بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، معاشر الرجال شيبا وشبابا، يا من يستمع إلى حديثنا هذا، أحييكم جميعا أيها المؤمنون بتحية الله، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون الله عز وجل، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في بيت من بيوته إثر فريضة من فرائضه علينا أن يجمعنا وإياكم في أسواق الجنة وعلى سررها إخوانا على سر متقابلين. وأبشركم يا أيها الإخوة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما جاء عنه في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. فالله نسأل ألا يحرمنا واحدة من هذه الأربع، إنه جواد كريم. كلمتي إليكم يا أيها الإخوة كلمة مختصرة، بعدها نتذاكر وإياكم في الأسئلة والأجوبة على ما يعن لكم، حيث أعلم أن الإنسان يحتاج أن يسأل عن دينه وعما يهمه. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآيات. إن الاستقامة يا أيها الإخوة هي أعظم نعمة يوليها الله على عباده، أن يكونوا مستقيمين، لا على سلوم ورثوها من آبائهم وأسلافهم، فهذه السلوم حقها حق وطيبها طيب وباطلها باطل وإن توارثها الآباء عن الأجداد. إن الذين استقاموا لا على طريقة مذاهب الآباء والأجداد، فربما دخل في مذاهبهم ما دخل من الخطأ والمخالفة والبدعة والهوى، وإنما الاستقامة إنما هي على دين الله الذي بعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فبذا نزل كتاب ربنا روحا وهدى ونورا وفرقانا وقرآنا، وبه أبان النبي صلى الله عليه وسلم دين الله عز وجل الذي أجمل وأبهم في القرآن، كما قال الله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لما ذكر أصول مذاهب المسلمين المبنية على كتاب الله أولا ثم على صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم في ذكر الأصل الثالث الإجماع وهو الثالث، قال رحمه الله: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوها يا أيها الإخوة بقلوبهم اعتقادا ويقينا قبل أن تنطق بها ألسنتهم، قالوها بأعمالهم فعلا وتطبيقا موافقة على ما خرج من أفواههم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنوا وصدقوا إيمانهم بالاستقامة على دين الله، على شرعه وعلى وحيه، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وتداعوا بينهم إلى القيام بفرائض الله والانتهاء عن محرماته. جاء يا أيها الفضلاء رجل عامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، والعامي لا يريد التطويل ولا التفصيلات وإنما يريد شيئا يلزمه فيستقيم عليه ويمضي عليه. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. جمع له بأبي هو وأمي الإسلام في شيئين، قل آمنت بالله، وهذا مؤدى ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ثم استقم أي على ما قلته بلسانك واعتقده جنانك من هذا الإسلام. والحديث أخرجاه في الصحيحين. إن الاستقامة يا أيها الإخوة على دين الله هي مندوحة ثناء الله وسبب رضاه على عباده. لو قيل لكم إذا فعلت هذا الأمر أعطيت أرضا ومع الأرض مال ومع المال متاع ورزق، بادر المبادرون منا إلى تحصيل هذه الرتبة. اعلم أن سبب رضا الله عليك في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، أن أعظم أسباب تحصيل السعادة الأبدية والسرمدية الاستقامة على دين الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وإن أخافكم الناس، ولا تحزنوا وإن أحزنكم الخلق، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لماذا؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومما يؤيد هذا يا أيها الفضلاء ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يعيبنا إذا قيل إننا قوم أبي هريرة، فهو والله عز لنا حيث نعنز ونسند إلى صحابي جليل حفظ حديث رسول الله فكان مبلغا لنا عن رسول الله ومن ثم عن الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، ما قال ربي، افتحوا لذلك قلوبكم ومسامعكم، فإن هذا القول قول ربي جل وعلا الذي هو أعظم وأصدق من كل قول. قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. إذن فولي الله يدافع الله عنه مهما بلغ ومهما ناله وطاله. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبين لنا ربنا كيف نحقق ولايته بالاستقامة على دينه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالصلوات فرائض، والزكاة فريضة، وصوم رمضان فريضة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل فريضة، بر الوالدين فريضة، إيتاء الحقوق أهلها فريضة، إلى غير ذلك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه، أي لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالاستقامة على دينه، يتحرى أسباب مرضاة الله عليه ومحبته له. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. ومعنى ذلك يا أيها الفضل أن الله يحفظ عليه جوارحه، فلا تكون هذه الجوارح من سمع وبصر ويد وفرج ورجل وغير ذلك إلا في محبوبات الله، لا تكون في معاصي، أي أن الله يحفظ عليه جوارحه لأنه حافظ على الفرائض وأتبعها بجنسها من النوافل. فإذا حفظ الله سمعه، قال الله جل وعلا مبينا عن كرامة هذا العبد عليه، قال وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا يا أيها الإخوة مصداقه في القرآن في آية سورة سبأ، في قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ماذا؟ فمنهم ماذا؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء أولياء الله. السابق بالخيرات أولئك السابقون الذين حافظوا على الفرائض وأتبعوا جنسها بالنوافل، فحفظ الله جوارحهم لأنه أحبهم وصار وليهم. أقل منهم المقتصدون، اقتصدوا على الفرائض فلم يفرطوا فيها شيئا. وهذا رجل جاء من أهل نجد وهو ضمام بن ثعلبة، قال الصحابة نسمع دويه من بعيد ولا ندري ما يقول، فأقبل علينا رجل ثائر الرأس غائر العينين نتن الجبين، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا رسول بني بكر إليك، أنا ضمام بن ثعلبة، وإني ناشدك ومغرض عليك في السؤال، فلا تجدن علي في نفسك شيئا. الله الذي أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال الله افترض عليك افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال الله افترض علينا صدقة ندفعها لفقرائنا؟ قال نعم. قال الله افترض عليك أن نصوم رمضان؟ قال اللهم نعم. قال الله افترض علينا أن نحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أي وصولا؟ قال نعم. فقام ضمام فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، لأنه صار من المقتصدين. والصنف الثالث الظالمون لأنفسهم، أتوا بالفرائض وأخلوا منها بقدر، ووقعوا فيما وقعوا فيه من المشتبهات والمحرمات، وهؤلاء إلى مشيئة الله عز وجل ما دام أنهم لم يشركوا به شيئا. إذا أدركنا وعقدنا على هذا الأصل يا أيها الإخوة، فإنني أشير لكم إلى مظهر من مظاهر الاستقامة، ونحن أحوج ما نكون إليه في هذا الزمان الذي تكالبت فيه على الواحد منا أنواع من الهموم والغموم والأقدار، هم في بيته وهم في ليله ونهاره، هم في ولده وجاره، هم في معيشته. ولهذا أصيب الناس من جراء هذا الهم بأنواع من الصوارف، بالأمراض، بالسكري، بالضغط، بالجلطات، بالأورام وما إلى ذلك. هذه أمراض عضوية. وأما الأمراض النفسية فهذا القلق والوسواس وما جرى مجرى ذلك. والمؤمن يا أيها الإخوة سعيد لأنه مهدي بهداية الله، مدلول بدلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الاستقامة حديث رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن بسر الأنصاري جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأني به يماثل كثيرا منا، وهو يقول: يا رسول الله، إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، تنوعت وكثرت وما استطعت أن أجمع لها، فدلني في الإسلام على عمل إذا عملته دخلت الجنة. مهم ملكت أرض ولا بيت ولا أولاد ولا زوجة، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا يزال لسانك رطبا بماذا؟ بذكر الله، لا بالفخر ولا بالخيلاء ولا بالقيل والقال والسواليف، لا بالسب والشتم، لا بالغيبة والنميمة والكلام الفاحش البذيء، وإنما لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لأن حركة اللسان تورث لعابا، وهذا حرك لسانه بذكر الله قراءة لكلامه القرآن، تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا. ووالله إن من أوسع وأقرب أبواب دخول الجنة مع توحيد الله ذكر الله عز وجل. ومن تأمل في هذه الشريعة وفي سنة باعثها محمد عليه الصلاة والسلام وجد أن أنواعا من الفضائل وأسباب دخول الجنة جاءت بأيسر طريق في ماذا؟ في ذكر الله. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. انظروا إلى فضائل هاتين الكلمتين، فهما خفيفتان على لسان المؤمن، والله إنهما لأخف على لسانه من السب والشتم والقيل والقال والفخر والخيلاء، ومع ذلك حبيبتان إلى الرحمن، يحبهما الله جل وعلا ويحب أن يسمع عبده ووليه يلهج بهما، وهما أيضا نافعتان لك أعظم نفع، لأنهما ثقيلتان في ميزانك يوم تثقل موازين أقوام وتخف موازين آخرين. ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرس له في الجنة غرسا. أهل الدنيا يتفاخرون في مزرعة 100 غريسة من النخل، والآخر يقول 200، والثالث يقول 1000، وهذا يقول 10,000. من أراد أن يستكثر في مزرعة لا تفنى ولا تبيد فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده حين يمسي 100 مرة أو حين يصبح 100 مرة حطت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وإليك يا أخي، يا من رأيت تقاسيم الهم على وجهك والغم على محياك، اسمع وصاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني رضي الله عنه قال: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 استغفارا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. الاستغفار هذا اللفظ الذي لم يلقي كثير منا له باله، بل ربما عابوا واتهموا مردده والمكثر منه بالخبال والعته والجنون. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الاستغفار والله له أثر على نفوس المؤمنين، لو علموا هذا الأثر لما تكبدوا الذهاب إلى الأطباء والقراء وإلى أنواع التسالي. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن عند أحمد وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار، من لازم الاستغفار، لازمه ما هو أحيانا يستغفر وأحيانا يغفل، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جاء رجل إلى أحد علماء السلف وعنده أصحابه، وجاء هذا الرجل يشكو من قلة الولد، عقيم إما منه أو من أهله. فقال له هذا العالم الفقيه: لازم وأهلك الاستغفار. فمضى. فجاءه ثاني يشكو العوز والفقر: اسمعوا يا أيها الشباب، يا من تؤملون بزواج ونكاح وبيوت وما إلى ذلك، يشكو هذا إلى رسول الله الفقر والعوز إلى هذا العالم، فقال: لازم الاستغفار. فمضى. وجاء ثالث يشكو قلة المطر والبركة، فقال: لازم الاستغفار. ومضى الثالث، فقال له أحد أصحابه: يا إمام، جاءك الأول يشكو قلة الولد فأمرته بالاستغفار، وجاءك الثاني يشكو الفقر والعوز فأرشدته إلى الاستغفار، وجاءك الثالث يشكو قلة البركة فأرشدته إلى الاستغفار. قال: ألم تسمع إلى الله عز وجل في القرآن وهو يقول: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. عدوا معي: يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا وعد من يا أخواني؟ وعد الله. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه خمس فضائل قدمت للمستغفر في الدنيا، وما ينتظره في الآخرة أعظم وأجل مما في الدنيا. اللهم يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين، ومن عبادك المستغفرين، ومن عبادك المخلصين. اللهم اجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أولا قبل أن أجيب على الأسئلة، أنتم لكم حق، فكم تحبون نأخذ من الأسئلة؟ ها؟ نأخذ بالوقت ولا بالعدد؟ ترى المسلم المؤمنون على شروطهم يا أخواني، لا نشرط شرطهم من تعداه. وأنا أرى مدام أننا في ليلة سبت وغدا إيش أعمال ومدارس، لا يجوع الذيب ولا تفنى، ها؟ لا تفنى الغنم يا مل الشحم. ولهذا لعلنا نأخذ ربع ساعة، وش رأيكم؟ ها؟ نضبطها بربع ساعة فنقوم ونحن مشتاقون للمجلس وما نقوم يقول ليته سكت فينسي آخر الكلام أوله. اتفقنا على ربع ساعة؟ اضبطها تكفى.
ما بضبطها.
ها؟ اضبطها. اي نعم. هذا السائل يقول في سؤاله: ما حكم لبس الرجال الثوب المائل إلى الصفرة؟ إذا كان هذا الثوب لونه لون الكريم أو الأصفر الخفيف المعروف عندنا في ألبستنا فلا بأس بذلك. أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه الرجال والنساء فهو الأصفر الفاقع الذي يقال له اللون البرتقالي أو الأصفر الخالص، لأن هذا اللباس لباس طائفة ممن يعبدون الأوثان وهم عباد الهنادكة الهندوس، هذا لباسهم، فمتدين هؤلاء يلبسون هذا اللباس، وكذلك المتبتلون من البوذيين. والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يمايز المسلم غيره من أهل الديانات الباطلة في مظهره وفي ملبسه وفي شعاره وفي دثاره، ولهذا نهانا عن هذا اللبس ونهانا عن لبس المعصفر. النساء يلبسن الثوب الأصفر بشرط ألا يكون فاقعا ويكون معه من الألوان ومن أنواع اللباس الأخرى ما يزيل عنه وصف الصفرة الخالصة، والله أعلم. نعم. لا، أنتم مقدمين على الجهاز.
يقول: وفقك الله يا شيخ، وأعلم أننا نحبك بالله، وسؤالي هو: تجد كثير منا عنده أعمال صالحة من توحيد وصلاة وصيام وصدقة وبر وغيرها، غير أننا قد نتساهل في أمور منها تحري الحلال الرزق أو الغيبة أو السخرية أو التنابذ بالألباب وغيرها من أمراض غلاب التنابذ، أما لا أفيدنا جزاكم الله خيرا.
أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، وأبشر يا أيها المتحاب مع إخوانك في الله، أبشر ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتزاوين في وللمتجالسين في وللمتبادلين في، وأولئك على منابر من نور عن يمين الرحمن يغبطهم الأنبياء والصديقون، حيث أنهم تحابوا في ذات الله. وما ذكره السائل في سؤاله لي عليه اعتراض لما قال: نحن على توحيد وعلى إيمان وعلى سنة، ولكن يحصل منا ما يحصل مما ذكره في سؤاله. إن التوحيد إذا استحكم في القلب لا بد أن يؤثر على الأقوال والأعمال وعلى السلوك، فمن كان موحدا ثم ولغ في الغيبة أو في أكل الحرام كما أشار إليه السائل في سؤاله أو في الظلم، فليعلم أن في توحيده نقص حمله على هذا الفعل والقول الحرام، وليعلم أن في إيمانه ضعف بقدر ولوغه في هذه المحرمات. وإننا يا أيها الإخوة في آخر الزمان، وآخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن علامة من علامة الساعة وقعت وما زالت تتجدد وتتنوع في وقوعها، ألا وهو إفاضة المال وكثرته، حتى أصبح المال ليس له قيمة. اسألوا كبار السن منكم شيبانكم، كان الريال الواحد يكفي الأسرة التي فيها 40 نفسا شهرا كاملا في برهم وتمرهم ولباسهم، أليس كذلك؟ كذا يا أخوان، اسألوا كبار السن منكم، فقد حدثنا بذلك كبار السن منا من علمائنا ومن آبائنا وأسلافنا أن الريال الواحد العربي الفضة كان يكفي البيت شهرا كاملا، والآن الريال الواحد يا الله يجيب للإنسان كيسة خبز، مو بذا الواقع، لأن المال كثر وأفاض فلم تكن له قيمة كما قيمته الأولى. وبين يدي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري فيه الرجل أأصاب المال من حله أو من حرمته. يدرب رأسه مع الناس، دابته إلى هذه المساهمة، إلى هذه المبايعات، إلى هذه المعاملات، من غير أن يسأل أو يتحرى أحلال هي متمحض أو مشتبه أو أنها حرام. وإنما شأنه وهجيرة ومنهاجه مع القوم، مع الخيل يا شقرة، مع العرب، إنما وجه درب رأسه معهم، هذا ما يغنيه. ولهذا رجع ذلك علينا بأنواع من الهموم والغموم. إن منا من لو أغلق على نفسه بيته اكتفى بشهر واحد ما يحتاج إلى السوق، عنده بره وعنده رزه وعنده تمره، لكن لم يطمئن قلبه ولم تنشرح صدره. لماذا؟ لأن هناك شيء في مكاسبه من الحرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أمسى آمنا في سربه، يعني في أهله وولده، معافا في بدنه، ما عنده أمراض تشغله وتفتك به، عنده قوت إيش؟ يومه، ما هو قوت شهره ولا سنته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم يا أيها الإخوة، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلينتبه الإنسان إلى مطعمه وإلى مأكله. لماذا ندعو ويتأخر عنا الإجابة؟ في هذه السنة كم مرة استسقينا؟ كم مرة يا أخوان؟ يا مشايخ عدوها عددا، 8 مرات وجهنا ولي أمرنا بالاستسقاء، أليس كذلك؟ وتأخر الحياء علينا. لما؟ هل الله عز وجل ما يجيب دعوة من دعاه؟ أبدا وحاشا ربي، ولكن الشأن فينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخرج أشعث أغبر في السفر، يعني حاله حال المسكنة، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومكسبه حرام وغذي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لهذا؟ لأن عنده من موانع إجابة الدعاء تسبب بها على نفسه وعلى غيره. والله تعالى أعلم. نعم.
هل أستطيع أن أجمع بين دين الله عز وجل وبين العادات والتقاليد والسلوم؟ وهل هناك نقطة التقال في الوصول إليها مع العلم أني مصلي وصائم ومتصدق من غير الفرائض، غير أني بكثير من القضايا أحتكم إلى الأعراف والعادات؟
هذا السائل سأل سؤالا هو في المحز، ووضع إصبعه على الجرح، والحمد لله أن الله وفقه لهذا السؤال. وهذا نسأل عنه كثيرا، سيما عند أبناء القبائل: هل يمكن أن أجمع بين دين الله وبين سلومنا وعوائدنا التي ورثناها؟ لأن الوازع في دين الله في قلبه غير الوازع، وازع القبيلة والأعراف والسلوم والعادات التي تحكمه ويزعه فيها أهله وجماعته وأهل بلده. إن السلوم والعادات والموروثات القبلية نقبل منها ما وافق ديننا وجاء ديننا بإقراره. إن من سلوم العرب وعوائدهم ما جاء الدين بإتمامه وإقراره. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ماذا؟ متمما لمكارم الأخلاق، في إكرام الضيف، في رد المظلوم، في إيفاء الحقوق لأهلها، في الانتصار للضعيف، في حمل الكل، في إعانة الملهوف، إلى غير ذلك. ديننا جاء بإقرار ذلك وإتمامه وترتيب الجزاء العظيم عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأما ما كان من عوائدنا وسلومنا ما يخالف ديننا، مثل ماذا؟ مثل الذهاب عند الطواغيت اللي عندهم معقد الحكم يتحاكم إليهم، يتفاصل في مشاكله إليهم، فهذا حكم طاغوت، وإن كان حكم شيخ القبيلة أو العارفة أو فلان بن فلان بكبره أو بحقارته، لأنه عارض حكم الله. والله عز وجل يقول في ربع واحد من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون. وختم الربع بقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فما خالف من عوائدنا وسلومنا وقبيلتنا شرع ربنا فهو مطروح مردود على صاحبه كائنا من كان. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى قوم عندهم عوائد فأبطل منها ما كان مخالفا لدين الله، أبطل البحيرة والحامي، أبطل عوائد الآباء، أبطل ربا الجاهلية، وأول ربا وضعه تحت قدمه ربا عمه من؟ العباس بن عبد المطلب. وأول دم من دماء الجاهلية وضعه دم ابن عمه أبي سفيان بن الحارث، لأن ما خالف ديننا من عوائدنا وسلومنا نرده، ويجب أن نقف مع ذلك وقفة صدق ومصارحة لا وقفة مجاملة ومداهنة. هذا الذي يجب على المؤمن، لأنه خلق ليعبد الله ويطيع الله ورسوله ويستسلم لحكم الله ولرسوله. ألم يقل ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا حكم الله بحكم مالك خيار، مالك رأي، وإنما فرضك التسليم والإذعان والإنقياد. والله أعلم. كم باقي من وقت يا شيخ؟ ها؟ الحمد لله عندنا مطوع. ها؟ الاكتتاب في شركات التأمين ما يخالف، أختصر إن شاء الله. شركات التأمين الموجودة الآن في الأسواق بعد بحثنا وتحرينا وتتبعنا لها هي من قبيل التأمين التجاري، التأمين التجاري. وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله بتحريم هذا العقد، عقد التأمين التجاري، لاشتماله على الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل. وبالتالي لا يصح التأمين التجاري لا استثمارا ولا مساهمة فيه. نعم، لا يجوز في اللحية أن تخفف ولا أن تحلق ولا أن يؤخذ منها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين. وأما هذه فهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون، فلا تسيئوا بأخيكم ظنا. نعم. نعم. اي نعم، تعزية أهل الميت، إخوانه، أبنائه، أعمامه، وذويه داخل المقبرة لا بأس بذلك، ما لم يكن شيئا مرتبا كما في بعض الأعراف والبلدان والتقاليد يجعلون مجلس العزاء داخل المقبرة. فلا يصح أن يعقد في المقبرة مجلس عزاء. وأن أما ما كان اتفاقا من غير ترتيب، مصادفة من غير تنظيم، وإنما دفنوا الميت ثم رجعوا إلى أهله وإلى ذويه يعزونهم، فلا بأس بذلك. وأعظم من ذلك يا أيها الإخوة أنه بعد دفن الميت ماذا يفعل الإنسان؟ ينتبه للميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهو أحوج ما يكون أن يدعى له. ثم سنة أن تعزي الميت، تعزي أهل الميت، سواء في المقبرة وأنتم مجتمعون على دفنه، سواء في المسجد، سواء في الطريق، في مكتبه، في بيته، من غير أن يكون هناك ترتيب. لأن من مآثر الجاهلية والعوائد الوافدة أن يجعل العزاء ترتيب، سواء في البيوت، سواء في المجالس، سواء عند المقابر. إذا وجد فيه ترتيب فهذا ضرب من أضرب النياحة. روى الإمام أحمد في إسناد رجاله ثقات عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، أي من نياحة الجاهلية. والله أعلم. نعم.
يكون ما حكم الانتظار للجنازة حتى يصل صاحب جدها والرياض أو من الآن خارج المملكة؟
هذه من العوائد التي بدت عندنا يا أخواني، وهو ماذا؟ أنه يؤخر دفن الميت حتى يصل ابنه أو أخوه أو عمه أو خاله أو قريبه، يأتي من الرياض، يأتي من جدة، يأتي من اليمن، يأتي من الشرقية، يأتي من الشرق، من الغرب. وهذا خطأ ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. واذكروا إلى عهد قريب كان إذا مات الميت الصبح الضحى صلى عليه الناس ودفنوه، تطور الأمر بانتظار فريضة كالظهر ولا غضاضة، لكن أن يبقى الميت محبوسا في الثلاجة أو عند أهله يوم أو يومين حتى يرد البعيد، هذا خطأ. ما لم يكن هناك مصلحة أمنية شرعية في إبقائه، كأن يكون مقتولا أو فيه تهمة قتل فيبقى للتحقيق، فهذا جانب آخر. أما ما سوى ذلك فيجب أن يبادر بهذه الجنائز والإسراع بها. نعم.
يقول: ما هي الوسائل المعينة على الاستقامة؟
الوسائل المعينة على الاستقامة هو ما سمعتم في المحاضرة يا أيها الإخوة، وأعظمها أن يتجرد القلب من غير الله جل وعلا خوفا وتعظيما وخشية ورهبة ورجاء. ومن أعضاء أسباب الاستقامة دعاء الله والإلحاح عليه، لا سيما أوقات إجابة الدعاء في السجود، بين الأذان والإقامة، في ثلث الأخير من الليل، في حال السفر، في حال نزول المطر، دعاء الوالد لولده أن يرزقه الله الاستقامة. ثالثا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتحريها والبحث عنها والعمل بها وتدقيقها. رابعا الصحبة الصالحة. خامسا القرآن، فإن القرآن أفضل ما تقرب به العباد إلى الله، كما قاله ابن عباس: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وكل هذا يا أخواني من أسباب الاستقامة، الحرص على العمل الصالح والاستكثار منه، والمباعدة عن المحرمات وأسباب الشبهة في الدين والعرض، من أسباب الاستقامة. نسأل الله أن ننال وإياكم هذه الاستقامة. نعم.
ما حكم الوشم في الوجه وما وسيلة التوبة منه؟ هل يزيله؟
الوشم يا أيها الإخوة مما بقي عندنا من مآثر الجاهلية عند النساء خصوصا، وقد يطال ذلك بعض الرجال بأن يحفر جلده، يحفره بالإبر وغير ذلك، ثم يبقى هذا الوشم علامة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات، الواشمة التي تفعل هذا الفعل، والمستوشمة التي تطلب أن يعمل فيها الوشم. والنهي واللعن جاء في النساء خصوصا لأنه فيهن أكثر، ويطال النهي هذا ماذا؟ الرجال. كما لعن النامصات المتنمصات، والنمس حرام على الرجال وعلى النساء، وهو أخذ شعر الحاجبين، فهذا حرام ويجب منه التوبة. قد يقول قائل: أنا نمصت أو نمص لي والآن تبت. نقول: إن استطعت أن تزيله بعمليات التجميل فالحمد لله، ما لم يترتب على ذلك كلفة مالية لا تستطيعها. فإن لن تستطع أن تزيله فالتوبة الصادقة من الذنب تجعل الإنسان كمن لا ذنب له، وإن كان بقي عليه أثر هذه المعصية، لكن المعصية إذا تاب منها الإنسان فلا يضره بقاء أثرها عليه إن لم يستطع أن يدفع ذلك الأثر ويزيله بقدر استطاعته. والله أعلم. إسبال الثوب للرجال. النساء رخص النبي عليه الصلاة والسلام بأن تسدل المرأة ثوبها إلى شبر وإلى ذراع ولا تزيد على الذراع. ولهذا انتبهنا يا أيها النساء في الأعراس في تزيين العروس، قد يجعل لها ذيل طوله مترين أو ثلاثة، هذا ما يجوز، لأن ذلك من إطالة الثوب فوق المقدار الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرجال فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلا. فإطالة الإزار إن كانت خيلا كبيرة من الكبائر، وإن كانت من غير خيلا دون الكعبين فهي أيضا كبيرة، لأن النبي توعد عليها بالنار. هذا أمر يا أيها الإخوة يجب أن يفطن له. في زماننا زمان عجب، أصبح النساء يقصرن ثيابهن ولا لا، يلبسن الثياب القصيرة إلى أنصاف الساقين أو إلى الفخذ أو إلى الركبتين أو إلى الفخذين، وأصبح الرجال يطيلون بثيابهم، أصبح الرجال يحلقون لحاهم، ولو أن المرأة لها لحية لجعلت لحية لها، وهذا من العجائب. أصبح الرجال يلبسون الثياب الصفيقة والنساء الثياب الشفافة أو المقطعة أو إيش أو العارية. انقلبت المفاهيم لأنه تسلط على الناس شرور نزلت عليهم من السماء عبر هذه الفضائيات، أو من الأرض عبر مواقع النت والمجلات والصحف الخليعة وما إلى ذلك. فلينتبه لهذا المؤمن وليتق الله جل وعلا ويجعله بين عينيه. وإذا كان الإسبال من ذوي الصلاح ومن يقتدى بهم فهو أشد، لأنه أسوة وقدوة، فإذا اقتدى غيره به في الشر تحمل إثم من تأسى واقتدى به، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول السائل: ما حكم مشاهدة المسلسلات التي لا تتكلم عن الحب والغرام ونحو ذلك؟
وردنا الأسئلة الباقية.
هذه باقية
ما شاء الله، والباقيات
هذه عن الصلاة.
عطنيها هذه أسئلة كثيرة باقية يا أخواني، والشيخ يقول انتهى الوقت الذي بيننا وبينكم ونحن على شروطكم. لا ما نمدد، لا لا لا، أخذ آخر السؤال، آخر السؤال وفيه الكفاية، وما بقي يتيسر له اللقاء إن شاء الله، إما معي أو مع غيري.
هذا سؤال، إذا أجبت على هذا سؤال جاءنا بوصية
أن عطنا الوصية.
الوصية يقول: ما حكم من أوصى أنه لا يدخن بالليل؟
إيه؟
ما لا يدخن بالليل، ما خايف من الليل.
إيه، والسؤال اللي قرأته تو شو؟
أي
نعم، نجيب على هذين السؤالين ونكتفي بهما، وأعتذر للإخوة عن الإطالة في الإجابة، لأن المجلس الحمد لله نقوم ونحن مشتاقون خير ما نقوم ونحن قد أصابنا السأمة والملل. أما من أوصى أن يدفن في أن لا يدفن في الليل فلا تؤخذ بوصيته، لأن وصيته عارت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أسرعوا بالجنازة، إلا بشرط نص عليه الفقهاء أن يكون دفنه في الليل يخل بأحكام الدفن، فلا يلحد له لحدا كما يفعله من تعرفون، يدفنون ميتهم بالشق ويحفرون إلى الترق. فإن كان في الليل لا يمكن أن يلحد له لأحد يجعل في النهار. أما إذا كان الليل فيه إضاءة، لو بالكبوس لو بالجوالات لو بالنار يشب عنده حتى يصلح القبر على ما هي السنة ويدفن على السنة، فإنه يدفن بالليل ولو أوصى بأنه لا يدفن بالليل. وأما ما ذكره السائل الآخر في مشاهدة المسلسلات والأفلام اللي إيش
لا تدعو للحب والغرام،
فما في هذه المسلسلات إلا ماذا؟ نساء عاريات وكاسيات ومتملحات ومتزينات، يرى الرجل المرأة في هذه المسلسلة ويناظر هالعجوزة اللي عنده، هم يقول تفو ولا لا يا أخوان، إيه ما فعلها بنفسه يفعلها في قلبه، والمرأة كذلك. نعم ترى هذا الرجل جميل الصورة عريض المنكبين قوي البنية وتناظر بهالرخامة اللي عندها، وهذا يا أخواني أورث ما أورث مما يكون في البيوت من الفساد ذات البين بين الرجال والنساء. والنظر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ سهم من سهام إبليس. ولهذا يحفظ الإنسان نظره وسمعه ولا تضيع أوقاته، فإن كثيرا من هذه المسلسلات إن سلمت من الموسيقى والنساء وسلمت من المحرمات الظاهرة لم تسلم من الكذب والدجل، لأن التمثيل في أصله أنه كذب، والمؤمن صادق في نفسه صادق في دعوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الكاذبين، ها يا أخوان، مع الصادقين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.